أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار التوالي في الثلاثة الأيام الحيض أو عدم اعتبار التوالي والاستمرارية، هل يكون هذه الثلاثة هي أقل الحيض ثلاثة أيام متوالية ويستمر فيها الدم، أم أنه لا يحتاج ذلك؟ لو كانت ثلاثة أيام في ضمن العشرة كفى ذلك في الحكم الحيضية. قلنا الأقوال ثلاثة. القول الأول وهو المنسوب إلى المشهور والدعي عليه الإجماع أنه يعتبر التوالي والاستمرار في هذه الثلاثة، فلو كانت الثلاثة هذه متفرقة، يوم حيض وليس يوم ولا يوم ويوم لا، فلا يصدق عليها حيض ولا يترتب على هذه المرأة أحكام الحيض، ولو كانت هذه ثلاثة أيام في ضمن العشرة. ثم استدلوا بأصول، حينئذ أصول عملية، لو هذه المرأة حصل لها ثلاثة أيام متفرقات في ضمن العشرة، هناك تشك في أن هذه المرأة هل يجب عليها أحكام الحيض أو لا يجب عليها أحكام الحيض؟ إصالة البراءة جارية، إصالة الطهارة جارية، إصالة عدم الحيض جار، هذه الأصول العملية جارية في حقها، تشك في أن هذا الدم الذي خرج متفرقا هل هو حيض؟ إصالة عدم الحيضية، إصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم الذي هو مناط الحيض يجري حينئذ، إصالة البراءة بالنسبة إليها حينئذ تجري. فحينئذ هذه الأصول تجري في المقام، وحينئذ تنفي أحكام الحيض، ترجع إلى إطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب الصلاة، وجوب الصيام، جواز الزوج مجامعة الزوج مع زوجته وأمثال ذلك. هذه هي أحكام الأدلة التكليفية، ترجع إلى عمومات وإطلاقات تلك الأدلة حينئذ. هذا ما ذكروه في المقام، مضافا إلى ما استفادوه من أدلة التي وردت في الحيض من أنه أقله ثلاثة، استفادوا من هذا الانسياق منه والانسباق منه الاتصال، وكذلك أنه وحدة حينئذ في البين، استفادوا من هذه هذا أنه استمرار من لفظ ثلاثة أيام، وأنه وحدة في الوجود، هذا الانسباق وهذا الظهور هو الذي أوجب القول بوجوب أن تكون الثلاثة متوالية ومستمرة. هذا ما ذكرت سابقا. أما أصحاب القول الثاني وهم كثر أيضا، منهم المحقق، منهم الشيخ في النهاية والاستبصاري، ومنهم ابن الجنيدي، ومن المتأخرين محقق الأردبيلي والمحقق البحراني وغيرهم، ذهبوا إلى عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة. فلو حرأت الدم ثلاثة أيام في ضمن عشرة يحكم على أنها حيض وهي أحكام وهي حائض، يجب عليها أحكام الحائضين. هذا ما هو قولهم. استدل المحقق الهمداني، ذكرت البارح المحقق البحراني هو المحقق الهمداني وليس المحقق البحراني، استدل المحقق البحراني قال بأن التمسك بعمومات أدلة التكاليف وإطلاقاتها في المقام، إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة، التمسك بتلك الأدلة والعمومات وإطلاقات في هذا المورد، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذه المرأة لا يعلم بأنها حائض أو طاهرة، حينئذ كيف يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق أدلة وجوب الصلاة، أدلة وجوب الصيام؟ كيف يمكن لنا التمسك بأدلة جواز مجامعة الرجل لزوجته النشاء؟ حينئذ تمسك بهذه الأدلة والعمومات والإطلاقات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا هو المحقق الأمداني رحمه الله في كتابه. إلا أن الإشكال عليه واضح، هو محقق كيف صدر منه هذا؟ تنبه إلى هذا في كلامه، لأن المقام ليس من الشبهة المصداقية. هذه المرأة المكلفة واضح ما عندنا شيء بالنسبة إليها، لكنما الشك في مفهوم الحيض، هل أن مفهوم الحيض له سعة بحيث يشمل الثلاثة المتفرقات، أم أن مفهوم الحيض مختص بما إذا كانت الثلاثة متوالية؟ كلامنا في هذا الأمر، فالشبهة شبهة مفهومية وليست هي شبهة مصداقية. هذه المرأة المكلفة الآن عندها دم ولا إشكال في هذا الشيء، ما عندنا شك في هذا، لكن الكلام في أن هذا الحيض الذي وهذا الدم الذي رأته المرأة هل هو دم حيض أم غير دم حيض؟ لماذا شككنا في أنه دم حيض أو غير دم حيض؟ للشك في سعة مفهوم الحيض وضيقه. هل أن الحيض له من السعة ما يشمل الثلاثة المتفرقات، أم أنه يختص مفهومه بما إذا كانت الثلاثة متوالية سعة وضيق؟ والقاعدة الأصولية في الشبهات المفهومية، نرجع إلى العام في القدر المتيقن، نرجع نأخذ بالدليل المخصص في القدر المتيقن ونرجع إلى العام في غير ذلك المورد المتيقن، وعينئذ نرجع إلى أطلاقات الأدلة في غير المورد المتيقن الثلاثة المتوالية وغير المتوقن الثلاثة المتفرقة، نرجع فيها إلى أطلاقات وعموم إطلاقات أدلة التكاليف وعموماتها، فعينئذ شبهة مفهومية وليست شبهة مصداقية. ولذا المحقق الهمداني رحمه الله عندما اعترض عليهم بهذا الاعتراض ثم قال وربما تكون الشبهة مفهومية حينئذ فنرجع فيها إلى العام في غير ذلك، ويأمر بالتأمل. هذا كلامه في المصباح، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الأصول الجارية في المقام، الأصول الجارية في المقام، نشك في أن هذه المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات يجب عليها الصلاة، إصالة البراءة جارية، يجب عليها الصيام، إصالة البراءة جارية. حينئذ أصل البراءة جار بالنسبة إلى الأحكام هذه المترتبة على هذه المرأة. لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات نشك في وجوب الصلاة عليها، صارت البراءة جارية في حقه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث استدلوا على أنه هنا أنه قاعدة الإمكان، نرجع إلى قاعدة الإمكان وسيأتي بيان هذه القاعدة. كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، فهذا الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أيام في ضمن عشرة أيام أمكن أن يكون حيضا، فقاعدة الإمكان تجري بالنسبة إلى هذا الدم فنحكم بكونها حيضا، هذا أيضا صحيح. مضافا إلى الدليل الرابع أنه مرسل يونس القصير، هناك مرسلتان ليونس، مرسلة طويلة ذكرنا بعض فقراتها فيما سبق، ومرسلة قصيرة في هذه الرواية هنا نذكرها. هذه المرسلة القصيرة هي صريحة على أنه لا يعتبر التوالية في الأيام الثلاثة، فلو رأت الدم في ثلاثة أيام في ضمن عشرة أيام كفى ذلك في الحكم بكونها حائض. هذه هي أدلة التي استدلوا بها مضافا إلى بعض الأدلة. نقرأ رواية ومرسلة يونس ونرى دلالتها. عن الصادق عليه الصلاة والسلام فإذا رأت الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعدما رأت يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها 3 أيام، فذلك الذي رأت مع هذا الذي رأت بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، صريح في أنه لا يعتبر أن تكون الأيام متوالية. رأت يوم في أول العشرة ثم انتظرت إلى آخر العشرة، رأت يوما آخر ويوما آخر، صار 3 أيام، فهي حيض من أول العشرة، فهو من الحيض. وإن مر بها من يوم رأت 10 أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي رأت لم يكن من الحيض. وأما إذا رأت في أول العشرة يوما أو يومين ثم لم تر الدم إلى 10 أيام، انتهى 10 أيام، فلا يكون ذلك اليوم واليومين من الحيض. العبارة السابقة هذه صريحة في عدم اعتبار من اعتبار التوالية في العشرة. فإن رأت يوما وإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها 3 أيام، فذلك الذي رأت مع هذا الذي رأت بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، صريحة. قالوا ظاهر، بل هذه العبارة صريحة في عدم اعتبار التوالية في هذه 3، مضافا إلى الدليل الآخر الذي تمسه إطلاقات الأدلة الواردة في الحيض. الصادق، هذا العنوان الحيض صادق على أنها على هذه المرأة أو الدم الذي رأته متفرقات، فيصدق عنوان الحيض على 3 المتفرقات. إطلاقات الأدلة الحيض تشمل هذا، هذه هي أدلتهم في البقاء. لكن الكلام، أما ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله فقد عرفتم الجواب عنه. وأما قولهم من أنه إطلاقات الرجوع إلى إطلاقات أدلة الحيض الصادق على الأيام 3 المتفرقة، هذا يرد عليه من أنه بعدما تقدم من الدليل المشهور من أنه انسباق الوحدة، انسباق الاتصالي من الدليل، لا يبقى لهذا الإطلاق دليل إطلاق وجه حتى نتمسك به. أنه لما استفدنا من إطلاق من دليل الحيض بأن هذا الحيض لا يصدق إلا على 3 المتوالية، وأما 3 المتفرقة لا يصدق عليه 3 أيام، حينئذ لا معنى للرجوع لإطلاقات أدلة الحيض. مضافا إلى ما ذكرنا سابقا من أن عنوان الحيض بالمفهوم اللغوي هو الدم السائل، الحيض هو الدم المسال، وعنوان الدم المسال لا ينطبق على اليوم الذي حصل النقاء فيه إلا على نحو المسامحة. فلو رأت الدم يوما ثم لم تر يوما آخر وكذلك أو يومين ثم رأت يوما آخر، قال يوم الرابع الدم، هذان اليومان الذي حصل النقاء فيهما لا يصدق عليه أنه حيض ليس به دم مسال، وإذا أطلق عليها إنما هي على نحو المسامحة والمجازي. فعنوان الحيض ومفهوم الحيض لا يصدق إلا على الدم المسال، أي وجود دم لا بعد النقاء، أما بعد النقاء لا يصدق عليه حيض إلا على نحو المجاز. هذا هو الأمر ذلك. أما إصالة البراءة، رجعوا إلى إصالة البراءة في أحكامه بالنسبة إلى الأحكام الحيض، كيف يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة بالنسبة إلى الصلاة وأمثال ذلك، مع أنه استصحاب أحكام الأحكام جارية في حقها. هذه المرأة قبل أن ترى الدم كانت مكلفة بإتيان الصلوات والواجبات، الآن بعدما رأت الدم 3 أيام متفرقات تشك في ذلك، استصحاب وجوب تلك الأحكام والتكاليف بالنسبة إليها جار، لا يمكن الرجوع إلى أصل البراءة مع وجود استصحاب في البين. مضافا إلى ما ذكرناه في الأدلة السابقة من أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل بعد وجود الدليل على اعتبار التوالي في الأصل، هذا بالنسبة إلى هذه الأدلة. أما مرسل يونس أشكل على الاستدلال بهذه المرسلة، أولا من جهة ضعفها سندا، وثانيا من جهة دلالتها. أما من جهة سندها، قالوا أنها مرسلة، مرسل يونس مرسلة ولا يمكن الاعتماد على هذه المرسلة، مضافا إلى أن في طريقها إسماعيل بن مرار وهو لم يوثق حينئذ. الأمر الثالث وهن هذه الرواية بإعراض مشهور عن العمل بهذه الرواية، فهذه موجبات الضعف في هذه الرواية، إرسال هذه الرواية ثم وجود إسماعيل بن مرار في سند هذه الرواية الذي لم يوثق، ثم الثالث وهن المشهور وهنها هذه الرواية بإعراض المشهور عن هذه الرواية، يمكن الجواب عن ذلك. أما الإرسال فلا يضر، لأن يونس من أصحاب الإجماع، إلا أن يستشكل على هذا الإجماع بمثل ما استشكل السيد الخوي عليه إذ قال بأن هذا الإجماع غير معتبر. لا يمكن، نحن كلامنا في إجماع العلماء على هذا ليس من جهة أنه كاشف عن رأي المعصوم، أنهم أهل خبرة بالنسبة إلى هذه أصحاب الأجماع، أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ابن أبي عمير يونس وأمثال ذلك لا يروون إلا عن ثقة، أهل خبرة في هذا الموضوع اتفقوا على أن هؤلاء لا ينقلون إلا عن ثقة، لأنه إجماع تعبدي يكشف عن رأي المعصوم حتى يستشكل عليه بأن هذا الإجماع، من قال بأنه كاشف عن رأي المعصوم؟ هذا ليس من إجماع، إجماع الخبرة، وهم يذكرون أيضا في باب الخيار في باب البيع أنك يرجعون إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة أجمع أهل الخبرة على أن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لا ينقلون إلا عن ثقة، هذا هو الذي نعتمد عليه، لا أنه إجماع حتى تستشكل علينا بأنه إجماع اجتهادي وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، نحن بمعزل عن هذا المعنى. الإجماع في المقام يعني اجتماع أهل الخبرة على أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، وكفى ذلك دليلا، هذا هو الذي ذكره. فمرسل يونس، ويونس ممن لا ينقل إلا عن ثقة، فمرسلاته صحيحة. الأمر الثاني إسماعيل بن مرار، إسماعيل بن مرار اعتمد القميون عليه، وهو يكفي بالتوثيق، لا نحتاج بالتوثيق، السيد الخوئي يوثقه من ناحية لأنه وقع في طريق كذا وهذا، أما غيره يرى بأن هذا الرجل قد اعتمد القميون الذين كانوا يتشددون في العمل في الروايات والاعتماد على الرواة، يتشددون يعتمدون على إسماعيل بن مرار، كفى في التوثيق حينئذ. هذا مضاف الأمر الثالث وهن هذه الرواية بإعراض المشهور، كلامنا في إعراض المشهور، هل أن إعراض المشهور مطلقة عن رواية موجب لسقوط تلك الرواية ولو كان من جهة السند صحيحا، أم لا بد من ملاحظة الإعراض، هل كان الإعراض عن اجتهاد أم كان الإعراض عن شيء وصل إليهم ولم يصل إلينا؟ فإن كان الإعراض اجتهاديا نحن نرجع إلى دليلهم، وهذه هي أدلتهم في عدم اعتبار التوالي في هذه الثلاثة، هي ذكرنا هذه الأدلة، هذه اجتهادي حينئذ، فحينئذ الإعراض الاجتهادي لا اعتبار به. أما إذا كان الإعراض عن رواية لأجل أنه قد وصل إليهم ما لم يصل إلينا يمكن أن يكون صحيح، لأنهم لا يعتمدون على رواية من دون دليل، كفى هذا المقدار في أن يكون الإعراض موجبا لوهن رواية، فالرواية يمكن الاعتماد عليها. فإذا اعتمدنا على هذه الرواية من حيث السند معتبر، فمن حيث الدلالة صريحة على المطلوب، فتكون مخصصة لما ذكروه هؤلاء، حاكمة على تلك الأدلة التي ذكروها في عدم اعتبار التوالي، من ذكر في اعتبار التوالي حاكمة على تلك، رواية صريحة تدل على عدم اعتبار التوالي، الاعتماد على هذه الرواية تلك الأدلة التي تمسك المشهور بها محكومة بهذه الرواية، إلا أن الكلام في معاني هذه الرواية، هل أنها تدل على معنى غير المعنى الذي نريد به أو غير ذلك، سيأتي الكلام فيه.